مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية. إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. في هذه الحلقة سنقف مع حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، أي ابن أبي أمية وأبو جهل، قالا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. ابن المسيب هو سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمة واسعة، وهو أحد العلماء والفقهاء الكبار، وكان من التابعين. مات بعد سنة 90 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عن أبيه، أبيه هنا أو أبوه هو المسيب، صحابي توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني لما جاءه الأجل، جاء الموت، والمقصود هنا أنه حضرت مقدمات الموت، مقدمات الوفاة. وهنا يعني أمور يعرفها الناس إذا أصابت الإنسان، يدركون أنه قد دنا أجله وأنه قد شارف على الموت. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يسترنا وإياكم في كل أحوالنا ومقاماتنا. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. أبو طالب هو أبو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن ناصر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يعلم أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. لكن لم يعتنق هذا الدين خشية المسب، كما قال هو بنفسه، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني بهذا الدين. والإنسان يا إخواني قد يعلم الحق ويعرف أن الإسلام هو الحق، لكن يمنعه من اعتناقه شيء ما، إما الكبر أو تقليد دين الآباء والأجداد أو التأثر في العادات والتقاليد. ولذلك الله تعالى يقول عن فرعون وملئه، يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يجحدون دعوة موسى ويجحدون الحق، لكن نفوسهم مستيقنة بأن هذا هو الحق. وهكذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن كثير منهم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يجحدون، يعرفون الحق ويأبون اتباعه. هنا أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو طالب هو الذي يعني قوطع في الشعب 3 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصبروا صبرا عظيما، ومع ذلك لم يسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. وهذا إخواني يدل على مشروعية زيارة المريض حتى لو كان من غير المسلمين، حتى لو كان كافرا. وفيه كذلك أن الإنسان يحسن ويصل أرحامه حتى ولو كانوا من غير المسلمين، ما لم يكن لهم شأن آخر كأن يكونوا ممن يسبون الدين أو يسبون مقدسات المسلمين أو غير ذلك، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يتطاولون على رب الجلالة والعياذ بالله وغير ذلك، فإن هؤلاء لا يصلهم الإنسان، بل يكون ذلك فيصل تفرقة فيما بينه وبينهم. يقول: وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. طبعا زيارة غير المسلم وقبول هديته والإهداء له والأكل معه والبيع والشراء وغير ذلك، كل هذه جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر هذا الهدي النبوي في التعامل مع غير المسلمين قد ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، واستنبط الفوائد والأحكام العظيمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أنا أنبه على هذا وأكرر وأعيد، لأن البعض وفقنا الله وإياهم الخير قد حصل لهم اختلال في الميزان، فبدأوا يظنون أن التعامل مع غير المسلمين يعني أنه يخل في باب الولاء والبراء أو فيه ما فيه، بل بعضهم يعني وصل به الحال إلى تحريم كل تعامل مع غير المسلمين مع الكفار. وهذا الكلام لا يستقيم، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم واشترى منهم وباع لهم عليه الصلاة والسلام، وقبل هداياهم وأهدى لبعضهم وراسل بعضهم وأجاب دعوة بعضهم، وكان يزور ويعود مرضاهم. ومنه هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أبا طالب حين حضرته الوفاة، فقال له: يا عم، يناديه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء. وهذا يا إخواني يعطينا فائدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يخاطب الناس فعليه أن يحسن انتقاء الألفاظ وأن يأتي بالكلمات التي يكون لها أثر في نفس المخاطب. وهذا من العمل بقوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ونلحظ هنا أن الله ما قال وقولوا للمسلمين، لا، وإنما قال وقولوا للناس حسنا، أي لكل الناس، المسلم والكافر، وهذا الذي أمرنا الله عز وجل به في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: وخالق الناس بخلق حسن. ما قال وخالق المسلمين، لا، وإنما قال وخالق الناس بخلق حسن، يعني كل الناس، طبعا على تفاصيل جاء ذكرها في الشرع وبينها العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمي، هذا يذكرنا بقول إبراهيم لأبيه: يا أبتي، ها، وقول نوح: يا بني. انتبهتم يا إخوان في فأسلوب الخطاب لا بد من مراعاته، وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع من يخاطبهم ويتجه بدعوتهم. ومن ذلك أيضا حين أرسل خطابا إلى هرقل فقال: من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هذا من باب استمالة واستعطاف وفتح أغلاق قلوب الناس بمثل هذه الكلمات الحسنة. وقوله يا عمي، هذا دليل على أن الأنساب لا تنقطع باختلاف الدين. لو أن رجلا مثلا أسلم وأمه وأبوه لا زالا على غير الإسلام، على الكفر، فإنهما يبقيان يعني على صلة نسبية به ويبقى ولدا لهم، ولا تنقطع هذه الصلة باختلاف الدين. كما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم، وإبراهيم قال لأبيه يا أبتي، ونوح قال يا بني، وهكذا. يا عم قل لا إله إلا الله. طبعا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نستفيد منه أن الإنسان يحرص على انتهاز الفرصة المناسبة لإنقاذ الناس، خصوصا عندما تحضر الوفاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي طالب، إلى عمه، ودعاه قبل موته. وفي القصة الأخرى التي تعرفونها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام اليهودي: قل لا إله إلا الله، دعاه الإسلام حين كان يحتضر. فنظر اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فاستغلال هذه الفرص لإنقاذ الناس من الظلمات وإخراجهم من الظلمة إلى نور الإسلام، هذا مما ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص عليه، يختار الوقت المناسب والحال المناسبة والوضع المناسب لمخاطبة ودعوة غير المسلمين. لا تأتي للناس وهم في حال يعني لا تسمح لك بعرض الإسلام ثم تفرض عليهم أن تعرض عليهم الإسلام، هذا الكلام لا يستقيم. يعني بعض الفضلاء يأتي لأناس وهم منشغلون في متابعة مثلا مباراة رياضية ويتفاعلون معها، ثم يقول لهم انتبهوا أريد أن أحدثكم عن أمر من أمور الدين أو كذا، هذا مما لا يليق. بل الذي ينبغي هو اغتنام الأوقات المناسبة والأحوال المناسبة لدعوة الناس. قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه. هذه الكلمة التي نقولها جميعا الآن، أنت أخي المستمع وأنت أختي المستمع، قولوا معي لا إله إلا الله مرة أخرى. لا إله إلا الله نقولها بفضل الله تبارك وتعالى بكل أريحية وبكل اطمئنان، ونوقن بها، نسأل الله أن نموت على ذلك. ونحن ليس لنا في هذا أي تفضل، وإنما هو محض فضل الله عز وجل أن أوجدنا من أبوين مسلمين وفي مجتمع مسلم، ثم نشأنا على النطق بلا إله إلا الله. هذه الكلمة، هذه الجملة التي لا يحتاج الإنسان معها أن يحرك شفتيه، يقول لا إله إلا الله، حروفها كلها حلقية، تخرج من الحلق، تخرج من القلب، كأنها تخرج بيقين، ولذلك لها حتى أثر في النفس لما تقول لا إله إلا الله. كلمة عظيمة، كلمة ما بعث الأنبياء إلا لإعلائها، كلمة ما بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا لنشرها بين الناس وتعليم الناس إياها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه كانت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والذي يفرط في دعوة الناس لهذه الكلمة ولما تدل عليه فهو في الحقيقة يا إخواني مفرط، خصوصا الذين يحتاجون إلى التأكيد على هذه الدعوة وهم غير المسلمين، لأن الدعوة تنقسم إلى قسمين، دعوة تأسيسية ودعوة تصحيحية. الدعوة التأسيسية هي التي تكون لغير المسلمين، نؤسسهم على الإسلام، وأهم ما نؤسسهم عليه هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ وكما في هذا الحديث. نبدأ دائما بهذه الكلمة العظيمة التي تخلص القلب من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهناك دعوة تصحيحية تكون لمن وقع في أخطاء من المسلمين كأصحاب الذنوب أو أصحاب البدع الذين تلبسوا بشيء من البدع، نصحح ما عندهم من خطأ بالتي هي أحسن وفق الضوابط الشرعية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.